إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ورنا إلى تلك العراس وصحبه، ودعا هنا توفى العهود الأولى، حطوا فهذه كربلا وبخسفها لا بد أن ترد البذور أفولا. حطوا بها كم تستغيث حرائري، فترى السياط مجيبتين وكفيلا. وهنا تصرع بالصعيد أحبتي، وهنا تصرع بالصعيد أحبتي، ويبضعون شبيبتين وكهولا. وهنا تجذ يدي وتهامتي، وهنا تجذ يدي وتهشم هامتي، وأصير من فيض الدماء غسيلا. وهنا يحز الشمر نحري، هنا يحز الشمر نحري، والظما قد شب في النحر الذبيح غليلا. وهنا تذيب العاديات أضالعي، وهنا تذيب العاديات أضالعي، وتنال في الحاقدون ذحولا. يا كربلاء من جيت ظل محتار مهري بياك ترقولي طيحت ويا صاب قبري والتربة اللي تشرب من أوداج نحري من ياك ترب العجل رد جواب لي يا كربلة من جيت ظل محتار مهري يا كتر قولي طيحت ويا صاب قبري والتربة اللي تشرب من أوداج اقرأ اقرأ نحري من ياك ترب العجل رد جواب له صاحت يا بالبنت النبي وقفة حصانك والبقعة اللي شرفتها والشرفتها دوستك هذا مكانك تتغسل بدمك وسافيها أكفانك وبهالمكان تدوس صدرك لعوجه وحسينا وقفة إحصانك طيحتك من فوق مهراك وبن راعي المعزة يحز وداك يا علي يا علي وقفة حصانك طيحتك من فوق مهراك وبن راعي المعزة يحز وداج ضامي يا ابو السجاد وتشرف بقبراك واصير قبلة للملا صبح ومساء يلا يلا خلنا نروح الى كربلاء يمتني وصل كربلاء وندخل ام حرمي ونزور ابو السجاد ونزور المطاه ونبكي ونلبي بحايرك ونطوف يا حسين حج بيت الله بضريحك يا شفي يمتى إلينا بمشهدك ترتفع ضجا نطلع من الحاير ونقصد للمسنة ونزور ضيغم كربلاء صاحب الصوف حامي خدر زينب ابو فرج الشفي
الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لغفران الذنوب وقضاء الحوائج. نوروا قلوبكم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل وسلم على محمد وآل محمد. وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تفضل مولانا. مكان موجود. تفضل. حديثنا هذه الليلة يكون حول التأسي بالمعصوم صلوات الله عليه، والبحث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في ثمرة وجود القدوة، والنقطة الثانية في بيان حدود التأسي بالمعصوم عليه السلام، والنقطة الثالثة في ركائز التأسي الحقيقي بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للنقطة الأولى، تقرؤون النصوص الشرعية وتجدوا بأن القرآن والسنة يركزون على مسألة الاقتداء بالمعصوم، مثلا كما هذه الآية التي افتتحنا بها المجلس، أو الآية الثانية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أو آية ثالثة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أو تقرأ مثلا في الرواية عن النبي صلى الله عن أمير المؤمنين عليه السلام يصف علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله: كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، وكان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ما هو ثمرة وجود القدوة على الإنسان؟ نحن عندما يأمرنا الشارع بالاقتداء بالمعصومين عليهم السلام، ما هي الثمرة في ذلك؟ أتعرض لثلاث ثمرات. الثمرة الأولى أن المعصوم أو القدوة يخرج النظرية إلى عالم الواقعية والخارج. لاحظوا الآن القرآن الكريم كم من الأحكام التي شرعها، ولكن هذه الأحكام هي محل خلاف بين المسلمين. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية الشريفة نظرية وقاعدة أعطتها وحكم أعطاه القرآن الكريم للناس، لكن الناس مع كون النبي كان بين ظهرانيهم 23 سنة لا زال المسلمون يختلفون في الوضوء، من يغسل الرأس ومن يمسح الرأس، من يغسل الرجل ومن يمسح الرجل، من يمسح الرجل مثلا أو إلى قبة القدم من يمسحها إلى المفصل، وهكذا. هذه النظرية مع وجودها في القرآن الكريم، ولكن تطبيق النظرية في الخارج ليس بالأمر السهل. فلذلك الذين تركوا مدرسة أهل البيت عليهم السلام وقعوا في تخبطات كثيرة، تخبطات لا أول لها ولا آخر. بينما تلاحظ مدرسة أهل البيت عليهم السلام التركيز من الأئمة على وضوء رسول الله، الإمام الصادق يتوضأ يقول: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله، ويأمر الحاضرين بأن يدونوا كل صغيرة وكبيرة، شلون الإمام مسح، شلون الإمام غسل، شلون الإمام كذا، شلون الإمام، جميع ما له خصوصيات في الوضوء الإمام الصادق عليه السلام يبينه لشيعته. إذن وجود النظرية لا تعني أنها ماذا؟ عفوا، أنه هذه النظرية عندما يخرجها المعصوم إلى الواقع الإنسان، هنا حصل أنا عندي خلط في تقرير المثال. الآن يا إخوان إذا قلنا إخراج النظرية إلى عالم الواقع بمعنى أنه ماذا؟ أن الإنسان إذا سمع بنظريات، سمع بقوانين ولكن لم يرى تجسيد لهذه القوانين، هذا الإنسان قد يستصعب القوانين، قد يجد أن هذه القوانين قوانين فقط في عالم المثاليات. لما مثلا الشارع المقدس يقول للإنسان أحسن إلى جارك وتفقد جيرانك وتفقد عائلتك واوا، يشوفوا هذه مثاليات. أو مثلا يأمر الحاكم بالعدل إلى رعيته، إذا لم يأتي القدوة يطبق تلك النظريات هذا الإنسان يجعل هذه النظريات في عالم المثال، يقول لا عبرة بها لأنه لا تجسيد لها في الواقع. لو كانت صحيحة لتجسدت في الواقع. مثال الآن من الناس يعتد بكلمات منظمة حقوق الإنسان؟ هذه دستور وقانون طويل عريض، ولكن لعدم تجسيد بنود هذه المنظمة إلا على الضعيف، وأن الضعيف تفرض عليه هذه الأمور. أما الإنسان القوي والدولة القوية لا، يعني هي في حلم هذه القوانين، لكن الإنسان ما يعتد بها. وشنو هالمنظمة هذه؟ قانون حقوق الإنسان يضمن للجميع، للقوي وللضعيف. بينما الإسلام لما يجي يتكلم يقول أنا عندي حقوق الإنسان، أنا أضمن للإنسان حقوقه، هذا مجرد كلام؟ لا. اقرأ سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقولوا له يا أبا الحسن هل لا أعطيت رؤساء القبائل أموالا أكثر من الناس؟ أنت إذا اكتسبت أصحاب أو رؤساء القبائل كسبت البقية، لما تسيطر على كبار القوم سيطرت على صغارهم، أعطهم مدهم بالأموال، وهذا أمر تقتضي السياسة. شو يقول صلوات الله عليه؟ قال لو كان المال لي لساويت بينهم، وكيف كيف وإنما هي أموالهم، هذه أموال الناس أنا أعطيه من أجل أن أأمن من شر أو من غير ذلك، هذه أموال الناس، كيف أنا أعطي هذا القوي أكثر من الضعيف؟ يقول لو كانت أموالي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموال. أنت بالله عليك تسمع بحاكم يأكل قرصا يابسا من الشعير ويشرب الماء وهذا هو قوته وزاده؟ وين هذا الحاكم هذا؟ وين اللي يقول أأبيتم إبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حراء، ولعل في الكوفة أو الحجاز أو اليمامة، أو الكوفة واليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالخرس. هذا الكلام تجسيد في الخارج صلوات الله عليه، يذهب مع خادمه قنبر يشتري له قميص بدرهم، ويشتري لقنبر قميص بثلاثة دراهم. شنو هالإنسان هذا؟ تعال إلى الحسين صلوات الله عليه اللي يقول أنا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي. حسين لو يريد مناصب كان الحسين احتال، والحسين عليه السلام ترك الأمر وانتظر حتى يجمع إلى جيش. لا، حسين يقول أنا أريد الإصلاح. ليلة العاشر الحسين يبكي على هؤلاء القوم. أبا عبد الله أجابونت أضعفت؟ قال لا، أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي. إذن هنا لما القرآن والشارع يتكلم عن حقوق الإنسان هنا تجسيد لهذه الأمور في المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ما يمكن أن تقول هذه مثاليات، لا، هناك أمثلة. ولهذا تلاحظون القرآن الكريم لماذا يركز على مسألة بشرية الأنبياء. ليش النبي إلا يصير بشر؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. هذا لك يقول له خلي ملك، يقول لا، لو جعلناه ملك لجعلناه رجلا. شنو القضية؟ يعني أكو ميزة للرجل؟ إيه، لأن الرجل طبعا قبال يعني الإنسان البشر قبال الملائكة. لأنه يا إخوان لو القرآن جاء للناس أيها الناس الزنا محرم، يجيهم هذا الملك يقول لهم الزنا محرم، يقول لكم القرآن يقول له اسكت، انت ما عندك شهوة، انت ما تعيش اللي احنا نعيشه، انت طبيعتك غير واحنا طبيعتنا غير. لكن اذا كان النبي بشرا يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، ينكح النساء، فكل عمل يصدر من حجة على غيره. أما واحد يقول هذه نظريات ما يمكن امتثالها، يقول هذا المثال، هذا المثال أمامك، هذا مثال محمد علي الحسن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هذا يا إخوان أو هذه الثمرة الأولى من ثمرات التأسي ووجود القدوة. الثمرة الثانية عدم الخطأ في فهم النظرية، مثل ما بينا في قضية الوضوء. الوضوء لولا وجود المعصوم عليه السلام وقع الخطأ كما وقع عند غير مدرسة أهل البيت. تعال إلى مسألة الآن قطع اليد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صاروا المسلمون. واحد يقول اقطعوا اليد من الكتف كلها، واحد يقول من المرفق، واحد يقول من المعصم، واحد يقول من الأصابع. زين احنا من وين؟ القرآن قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مش مدرين احنا وش يريد باليد؟ هذه كلها تسمى يد. توقعوا في تخبط، لكن لما يجي المعصوم قال لا تقطع من الأصابع. ليش يا سيدي؟ قال لأن الله يقول وأن المساجد لله. هذا مسجد لله، إذا كان شيء ملك لله فكيف يقطع؟ كيف يقطع؟ قالوا الرأي رأيك يا ابن رسول الله. إذن هذه، ولذلك حتى في حياتنا احنا العادية، انت بالله عليك الآن طبيب تدرس 7 سنوات، يقولك يلا روح طب المستشفى، لو لا تمر بمرحلة تطبيق تمرين بإشراف طبيب أكبر منك. هذا المعلم لابد أن يمر بمرحلة تطبيق له من يشرف عليه. أما هالشكل مجرد أن إنسان يجمع نظريات في ذهنه، هذا هل صحيح أنه سيطبق النظريات كما هي؟ لا، مقام النظرية شيء ومقام التطبيق شيء آخر. هذه ثمرة ثانية. الثمرة الثالثة هي التربية غير المباشرة. شلون التربية غير المباشرة؟ كل إنسان يا إخوان ويا أخوات عنده مكان شاغر في قلبه لا يملأه إلا العظماء، ما يملأه إلا العظماء. يعني هو عنده حب والده، عنده حب زوجته أولاده، لكن تبقى قطعة خالية هذه فقط للعظماء. هو رسام، شوف عنده رسام عالمي، هذا إلى مكانة خاصة يحاكيه من دون تكلف. تشوفه هو شاعر، عنده شاعر على مستوى كبير ومشهور، له مكان في قلبه. تشوفه هو مثلا طبيب، أيضا له طبيب يحاكيه وما يتكلف، مو ظن بأن هذا تكلف لما تشوفه هذا يحاكي غيره، لا، هو هذا لأنه امتلك جزء من قلبه، فترى أفعاله تنطبع وتكون محاكية لأفعال هذه القدوة. فلذلك هنا نفهم سر تركيز الأئمة عليهم السلام على قراءة فضائل أهل البيت عليهم السلام. أنا لما أجي أقرأ هالمناقب وهالكمالات، أنا لا إراديا أتأثر بسلوكيات أهل البيت يا إخوان. لا تفكر ترى هالأخلاق اللي يتميز بها مجتمعنا، هذه الأخلاق هالشكل كلها جاءت نتيجة تربية البيوت وكذا، لا، هناك أخلاق ما حصلت إلا عن طريق أننا نسمع دائما فضائل أهل البيت عليهم السلام. كيف أهل البيت يتصدقوا؟ كيف أهل البيت عليهم السلام يواظبوا على العبادة؟ كيف أهل البيت يحيوا المآتم؟ هالأخلاق هذه نتيجة سماع الفضائل تحولت عند الإنسان إلى أفعال لا يتركها أبدا، خلاص ترسخت في كيانه. هذا نوع من التربية غير المباشرة. ولذلك الروايات تقول لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعوا. بس انت اعطي الناس فضائل اهل البيت عليهم السلام، يسمع هالفضائل، يسمع هالكرامات، يجد نفسه ينساق وراء اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. ولذلك ما ينبغي الانسان يقلل من قيمه المآتم التي تذكر فيها الفضائل. يقول لك الفضائل سمعناها اللعام وسمعنا اول لعام، لا، اسمعها. أولا هي ثواب، هذه مثل ما أنت تسمع دعاء، ومثل ما هذه أيضا لها ثواب، هذه أيضا لها ثواب. وأيضا هذه الفضائل تنعكس لا إراديا على سلوك الإنسان. إذن هذه ثلاث ثمرات مهمة من ثمرات وجود القدوة وضرورة الاقتداء بالمعصوم عليه السلام. أجل النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نزحمكم تتقدموا بعد شوي، جزاكم الله خير. الأئمة اثنا عشر. النقطة الثانية، ما هي حدود التأسي بالمعصوم عليه السلام؟ نسمع القرآن الكريم يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القرآن ما حدد لنا ما هو متعلق الإطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا مما استدل به علماؤنا على ضرورة اتباع المعصوم في الأوامر الشرعية والأوامر غير الشرعية. يعني لما مر يجي النبي يقول هذا كلام الله، مر يقول هذا كلامي، أو النبي يتصرف بفعل من الأفعال ما إلى شغل بقرآن ولا بحديث قدسي، يقولون هم هو حجة. وإلا ليش يقول القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه، سواء كان قرآن أو غير قرآن؟ لكن يا إخوان، هنا نقطة ينبغي أن نلتفت إليها. أفعال المعصوم عليه السلام يقولون الفعل أمر مجمل. إيش معنى أمر مجمل؟ الأمر المجمل يعني الذي ما يمكن أن نتعدى منه إلى مورد آخر إلا بقرينة نقتصر فيه على مورده الذي ورد فيه، لأن الفعل لا لسان له. هذا مو مثل الكلام، تقول الإمام أطلق الكلام، لو يريد الإمام أنه مثلا إطاعة خاصة كان قيد الإمام. لا، الفعل يقولون أمر مجمل لا لسان له. أفعال المعصوم على نحوين: أفعال عبارة عن تكاليف مشتركة بيننا وبين المعصوم، صلاة، صيام، حج، غير ذلك، هذه أفعال مشتركة. هنا قطعا ما يفعله المعصوم أنا أفعله، ما يفعله المعصوم أنا أفعله، هذه أفعال مشتركة. لكن هناك أفعال أو تكاليف يختص بها المعصوم عليه السلام. كيف أعرف هذه التكاليف الخاصة اللي أنا لا يمكنني أن أتبع المعصومة فيها؟ عندنا طريقين. الطريق الأول أن ينصص المعصوم على خصوصية هذا التكليف. مثلا تقرأ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم: الوتر، صلاة الليل، الوتر، والسواك، والأضحية. يقول هذه مستحبة لكم، أما بالنسبة لي هي أمور واجبة. تعال للأهم، قضية الزواج. النبي صلى الله عليه وآله أحل له الزواج بأكثر من أربع نساء، بينما الناس لا، الناس عندهم الحد أربع نساء. يقول أنا بقتدي بالنبي، بحي سنة النبي صلى الله عليه وآله، النبي أخذ 11، هم أنا أخذ 11 أو 9 مثلا على بعض الروايات. هنا هذا تكليف خاص بالنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك الحلبي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: كم أحل الله لرسول الله من النساء؟ قال: أحل له ما شاء من شيء. يعني ما شاء من النساء له. طبعا هناك رأي يقول بأنه النبي له 11 فقط بعد ما يزيد على هالعدد، لكن عندنا رأي ثاني وروايات تقول النبي يمكنه أن يتزوج بما يشاء صلى الله عليه وآله. النتيجة الزيادة على 4 هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا الطريق الأول أحرز به أن هذا الفعل لا يمكن الاقتداء بالنبي فيه. الطريق الثاني وهو المهم يا إخوان، إذا صدر من المعصوم فعل على خلاف مسلمات الشرع ومقتضيات الشرع، مثلا الآن أنت لما تيجي تقرأ في كلمات الفقهاء وفي الروايات وفي القرآن في بيان قداسة الدم، دم الإنسان المسلم وحفظ الروح، تجد الشيء العجب: ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. شوف أبسط مسألة في الفقه، مسألة إجهاض الحمل. إجهاض الحمل، الآن هذه المرأة التي حملت هل يجوز لها إجهاض الحمل؟ هذا خب بعد لا صار إنسان، بعد نطفة لا صار إنسان، لا صار كذا. الفقهاء يتفقون قاطبا لا يجوز إجهاضه اختيارا من دون سبب، هالشكل تريد أن تجهض الحمل، لا يجوز إجهاض الحمل. نعم الفقهاء يقولون في حالة وجود ضرر، الأم تتضرر لو بقي هذا الجنين، هنا يفصلون يقولون تارة قبل ولوج الروح في هذا الجنين، فإذا كان كذلك والأم تتضرر يجوز أن يسقط أو يجهض ذلك الحمل. أما إذا كان بعده خلاص ولجت الروح، هذه روح محترمة، تضررت الأم لما تضررت، يجب أن يحفظ هذا الجنين ولا يجوز أن يجهض. تقول قالوا لي مشوه ما قالوا لي مشوه، هذا ما يفيد هالحكي، هذا طالما هو روح فيه الحياة لا يجوز إجهاضه. نعم إذا وصلت القضية إلى دوران الأمر بين حياة الأم وحياة الطفل، يعني إذا يبقى هذا الجنين الأم تموت، ما يمكن بعد التوفيق، ما يمكن أنه يعيش الجميع. في الصورة الأولى يعيش الجميع لكن أحدهما يتضرر، هنا لا، إما الأم إما الولد. مشهور علمائنا يقول تقدم الأم، ولكن على من يجهض الحمل الدية. لكن السيد السيستاني عندنا مثلا من الفقهاء يقول حتى في هذه الصورة هذه روح محترمة وهذه روح محترمة، أم لو أبو ما يهم، هذا كما أن الأم نفس محترمة هذا الجنين نفس محترمة، لا يجوز إجهاضه، ينتظر أيهما يموت يسعف الثاني ويحفظ. أما أنك تقول تسقط هذا الجنين، السيد السيستاني لا يجيز ذلك. شوف التهل تشدد عند علمائنا في قضية حفظ النفس. ولذلك الفقهاء عندهم قواعد: أصالة الحلية، أصالة البراءة، شيء تشك في حليته، تشك مثلا كذا، يقول لك لا، الأصل عدم الحرمة، الأصل البراءة. لكن في موارد الدماء وموارد الأعراض مثلا يقول لا، توقف، احتط في مثل هذه المواقف، في هذه المواطن. إذن لما نجي نشوف هالتركيز من الشرع المقدس على حفظ النفس، يجي الآن إلى الحسين صلوات الله عليه. الحسين في الحالة الطبيعية يخرج عالم بمقتله، وحتى لو لم يعلم، 71 شخص قبال 30,000، شنو المصير يعني؟ شنو المصير؟ مو القتل. ولذلك شوف انت ماكو احد من الصحابه الا واعترض على الحسين صلوات الله، يا ابا عبد الله تلقي بنفسك الى التهلكه. ولذلك الحسين قال لهم خير لي مصرع انا، هذا تكليف خاص بي انا، انا لو كنت في الامور الطبيعيه صحيح هذا القاء للنفس في التهلكه، لكن الامام يقول خير لي مصرع انا لاقيه، هذا تكليف خاص بي أنا أنني أذهب وأقتل في هذه البقعة المباركة. ولهذا اللي أكد هذا المعنى، وين اللي أكد هذا المعنى؟ أن نشوف أمير المؤمنين عليه السلام، مو أمير المؤمنين غصبت الخلافة من، مو أمير المؤمنين اعتدي على الزهرة صلوات الله، كان خرج وقاتل حتى قتل، أمير المؤمنين بقي ليش لزم داره صلوات الله عليه حتى قال وصبر؟ قال قد صبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا، لأن أمير المؤمنين حفظ نفسه الشريفة هنا هي الوظيفة عليه. إذا قرأت مصلحة أهم من حفظ النفس هنا بعد ذلك، كما مثلا أحد توجيهات خروج الإمام الحسين عليه السلام بأن هناك مصلحة أهم من حفظ نفس الحسين، ألا وهي حفظ الدين، الدين يندرس لو لم يخرج الحسين صلوات الله عليه. ولذلك هذا الذي يفهم ثورة الحسين على أنني ألقي بنفسي خليني أقتل، هذه نفسك مو ملكك، هذه النفس من الأمور التي لا يملكها الإنسان، مو كيفي أنا أروح تعال يلا أنا بنقتل أو أنا برمي نفسي أنتحر، هذه مو ملك الإنسان. النفس، النفس يجب الحفاظ عليها مهما استطاع الإنسان. إذا الإمام الحسين بسبعين شخص، الإمام الصادق مئة ألف شخص أرسلوا له يبايعونه لقتال العباسيين، لكنه لزم بيته صلوات الله عليه. ليش؟ ليش الإمام عليه السلام؟ هذه في الأمور الطبيعية الإمام أنت تقول خلّه يطلع، لكن يعلم الإمام هذه نواياهم بأنهم يخذلوه كما خذلوا الحسين، لكن ليش الصادق ما خرج؟ الصادق يحفظ نفسه وهذه وظيفته. إمام علي يحفظ نفسه، الإمام الحسن لما تفلل الجيش يحفظ نفسه صلوات الله عليه. إذن هذا واحد يقول أنت تميع الآن ثورة كربلاء التضحية من الحسين وبعدين تقول هذا تكليف خاص، أنت يعني ثورة كربلاء بس أنه واحد يروح يقتل نفسه، هي ثورة كربلاء؟ ثورة كربلاء الصبر، ثورة كربلاء التوحيد، ثورة كربلاء العبادة، ثورة كربلاء الإباء، ثورة كربلاء الرحمة، ثورة كلها هذه المضامين تتركها وتجعل ثورة الحسين في هذه القضية؟ لا، نقول هذا إقدام الإنسان على القتل المعلوم أو المظنون، هذه وظيفة خاصة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، وظيفة خاصة بالحسين عليه السلام. فهنا ما يمكن أن أقول بأنني أقتدي بالحسين في هذا الأمر. تعال لمثال ثاني، مثال ثاني. الآن أنت تقرأ مثلا في الروايات وفي الآيات الحث على عفة المرأة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية أو غيرها من الآيات، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قول الزهراء خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا الرجال يرونها، السيدة زينب خمس سنوات جارها يقول ما رأيت خيالها، هذه السلوكيات كلها. بعدين اجي المرأة تقول أنا أقتدي بزينب، خطبت في الكوفة أمام الرجال، أنا أطلع بعد أخطب أمام الرجال، هل هذا مورد من موارد التأسي بالسيدة زينب؟ لو هذا تكليف خاص بالسيدة زينب، يعني انت نسيت أن الحسين عليه السلام حتى مع قتل أكبر قال لزينب ابقي في الخيمة، حتى مع كان خلاها تطلع وتخطر ربما تكسر قلوب الناس بهالكلام، هذا امرأة تتكلم، لا الحسين عليه السلام يقول ابقى في مكانه. بس في هالمورد في الكوفة أو في الشام أقول لا أنا أتأسى بزينب فيها، زينب بقية الموارد، بقية الموارد وين؟ إذن يا إخوان وجود مصلحة مثلا في قضية قتل الإنسان نفسه، هذه من اللي يحددها؟ وجود مصلحة أهم، هذه يحددها الفقيه، الفقيه هو الذي يستطيع أن يقول هذه المصلحة أهم من مصلحة حفظ النفس، هذه المصلحة لا مو أهم، هذا الفقيه اللي يقدر يتكلم. ولذلك تشوف حتى علمائنا على مدار التاريخ في القضايا التي مثلا قام فيها الشيعة بجهاد كان العلماء يختلفون فيما بينهم. الشيخ الآخندي الخراساني قدس الله تربته جهز جيش للخروج وقتال الإنجليز، سيد صاحب العروة معاصر له كلاهما فقيهان عظيمان، كان لا يقول لا هذا الوقت وقت تقية. هذه القضية شوف مجتهدين بهالعظمة هذه يختلفون في التشخيص، أجي أنا أقل الناس وأقول لا أنا خل ما يخالف أنا بقدم على الموت، هذا نفسك مو بيدك. هذا المورد ليس من موارد الاقتداء بالحسين صلوات الله وسلامه. إذن هذه حدود التأسي بالمعصوم صلوات الله عليه. نأتي للنقطة الأخيرة، صلوا على محمد وعلى محمد.
الله صلي وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل اللهم صل وسلم على وآل وعجل فرجهم وارحمنا به. ما هي ركائز التأسي الحقيقي بالمعصوم عليه السلام؟ القرآن يذكر لنا 3 ركائز. الركيزة الأولى يقول: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه 3 عناصر وركائز. الركيزة الأولى وهي تمثل الثقة بالله سبحانه وتعالى. شلون يعني الثقة بالله؟ يقول شو يدخلها في قضية التأسي بالمعصوم؟ يقول لا، واضحة. الآن كثير من الناس إذا يسمع مثلا بأن صلاة الليل من الأمور المستحبة، زيارة عاشوراء المواظبة عليها من الأمور المحمودة والمستحبة، هذا يقول أنا أعرف نفسي، أنا يوم يومين 10 وبعدين أترك هذا العمل. واقع هذا الإنسان اللي هالشكل يعيش حالة عدم الثقة بالله أن الله سيعينه على مواصلة هذا العمل، هذا الإنسان ما يستمر ولا ينتج هذا الإنسان أصلا. الإنسان حتى في حياته العادية، إذا أنا دائما بقول أنا والله أروح أحط أموال إلي في تجارة، يمكن أخسر ويمكن أربح، خلي أموالي عندي. وأنا الإنسان اللي ما يعيش حالة الثقة بالله بأن الله يهيئ له الأسباب من حيث لا يحتسب، هذا إنسان لم يتأسى بأهل البيت صلوات الله عليهم ولن يتأسى بهم. لأن أهل البيت عليهم السلام، الحسين في يوم عاشوراء يقول: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة. ولذلك شوف القرآن لما يجي يتكلم عن هذيل الذين يمتنعون عن الإنجاب بحجة الفقر، أنهم لا يمتلكون أموال لذلك هم يمتنعون عن إنجاب الأولاد، يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الرزق بيدكم أنتم، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جميل الشيخ جوادي آملي دامت بركاته لما أعلن الحصار على الجمهورية الإسلامية، حصار اقتصادي، طلع في كلمة شي يقول، يقول للناس أمريكا والغرب يظن بأن الرزق بأيديهم، حتى إذا حاصرونا يعني إحنا بنموت، رزق بيد الله سبحانه وتعالى. إنسان إذا عنده ثقة، هؤلاء يعلمون موارد للرزق، لكن الله الرزق كله من عنده تبارك، الرزق كله من الله سبحانه وتعالى. إنسان الذي عنده ثقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول: من ترك التزويج أو من ترك الزواج خوف الفقر فقد أساء الظن بالله، إنه يقول: إن يكونوا فقراء. إذن هذه الركيزة الأولى، الثقة بالله أنه ييسر الأمور. ولذلك تدعو في الدعاء: وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا احتسب. إذا أنت بس من جهتك يجي الرزق، أنت اللي تكسبه هو هذا الرزق، بعد ما له معنى تدعي هالدعاء، ما له معنى تدعي هالدعاء. واحفظني من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ. أنت تقدر تصد عن نفسك بعض الأمور، لكن كثير من الأمور الله يدفعها وأنت لا تشعر. إذن هذه الركيزة الأولى من ركائز التأسي بالمعصوم عليه السلام. الركيزة الثانية: الإيمان التام بيوم القيامة بالمعاد. يا أخوان، الإنسان لو فقط يجعل لنفسه أسبوعيا يقرأ في آيات المعاد، بس يقرأ في آيات المعاد، يشوف هالإنسان نفسه ما تفكر في معصية أبدا،
بالله عليك انت اذا تمر عليك ايه مثل هالايه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. الإمام الصادق يقول لو أن حلقة من هذه السلسلة وقعت على الدنيا لذابت بمن فيها. حلقة من هالسلسلة 70 ذراع. شنو هذا الإنسان يعني لما يمر بها الآيات هذه كيف الإنسان يفكر في معصية الله سبحانه وتعالى؟ بس يتأمل في آيات المعاد، بس يتأمل في آيات يوم القيامة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ولذلك مولانا الحسن صلوات الله عليه كان إذا ذكر الحساب بكى، كان إذا ذكر الصراط بكى، وإذا ذكر الميزان بكى، وإذا ذكر العرض على الله خر مغشيا عليه. ذاك طاووس اليماني يقول للإمام السجاد أنت ابن فاطمة وتصنع بنفسك هكذا، يدعو ويبكي حتى يغشي عليك. قال له هيهات يا طاووس، إن الله خلق الدنيا لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. ولذلك يسأل الإمام الحسين عليه السلام ما أشد خوفك من الله؟ قال لا ينجو من يوم القيامة إلا من خاف الله. كلهم ترى القضية قضية يوم القيامة، أهوال القيامة، أهوال القيامة لا ينجو منها إلا من خاف من الله سبحانه. إذن هذه ركيزة ثانية مهمة لنا في حياتنا. الركيزة الثالثة ألا وهي الذكر الكثير، وذكر الله كثيرا. أنا فعلا ألتزم بواجباتي، أترك المحرمات، لكن أنا جعلت للذكر نصيبا من حياتي، أنا جعلت للذكر. أنت التزمت بالواجبات صحيح، لكن ما الذي يقربك إلى الله ويتمم النقص الذي حصل في الواجبات غير هذه النوافل؟ هذه النوافل. وإلا أهل البيت يجعل لك أذكار يومية وأذكار أسبوعية وأذكار شهرية وأذكار سنوية. شنو هالأذكار هذه؟ مفاتيح الجنان، هذا فقط ما جمعه الشيخ القمي، بعد غيره ما شاء الله الموجود في كتب المزار والموجود مثلا في كتب سيد بن طاووس وغيرهم من العلماء. هذه الأمور ليش أهل البيت شرعوها لنا؟ هم يستفيدوا منها لو إحنا اللي نستفيد. ولذلك اللي يقول أنا أريد أتأسى بالمعصومين، المعصومون عليهم السلام لم يكن يتركوا الذكر، لم يكونوا يتركوا الذكر أبدا. ولذلك تقرأ في حياة الإمام الحسين عليه السلام، يجي واحد للإمام السجاد يقول له ما أقل ولد أبيك. احنا شفنا أولاد الإمام علي ما شاء الله، أولاد الحسن ما شاء الله، لكن إلا أولاد الحسين قليلين. قال لا تعجبوا من قلة ولده، بل اعجبوا كيف ولد له وهو يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة. يقول هذا اللي تعجبوا منه، متعجبوا أنه كيف أولاد قليل. ولذلك شوف الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يقول لأبو ثمام الصائدي ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. وقت حرب شعواء والعدو قد أحاط بالمخيمات، هو يقول لا، قولوا لهم يكفوا عنا نصلي لربنا 2 ركعة. قالوا له يا ابن سعد دعنا نصلي. قال واحد إلى شقي قال يا ابن سعد إن تركتهم يصلون انتصر الحسين عليك. أنت قايل للناس الحسين خارجي، الحسين كافر، الآن الحسين يصلي في الحرب. قال رموهم بالسهام. وفعلا يقف سعيد الحنفي رضوان الله تعالى عليه أمام الحسين، فتأتي السهام، كلما جاء سهم تلقاه بصدره الشريف وبيديه وبوجهه وببدنه، فما انتهى الحسين من صلاته إلا وسعيد على الأرض صريع.
وهو يقول: أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال: لأجل يا سعيد، أنت أمامي في الجنة إذا رأيت رسول الله فأبلغه عني السلام، بعد وقل له إني تركت الحسين وحيدا فريدا. بعد عندي مثال ثاني لكن أنا خايف على قلبك يتوجع، أدربك ما تتحمل هالكلمات اللي أقولها. يقول لها: عما ما رأيتك من قبل تصلين الليل من جلوس، حتى ليلة 11 ما تركت صلاة الليل، ما رأيتك تصلين الليل من جلوس. شجاو تقول لي: يا ابن أخي المصائب هدت أركاني. عجيب عجيب قلب زينب. وش شافت زينب من مصائب؟ وش شافت من مصائب؟ الله يرحم الشملاوي يقول: ومصيبة خلت قلبها يصير شطرين، وخلت دمعها دم تهل على الخدين، وهدت ركنها وشيبتها مصيبة. بعد بعد بعد، ها احرك احرك قلبك للمصيبة، ها ادري اسم زينب يوجع قلبك، ها يقول ذاك الثاني: فتحت عينها وشافت ضلع مكسور. اي بعد اجتمعت زينب والزهرة، بعد خلاص الدمعة، بعد الدمعة تسيل لوحدها. فتحت عينها وشافت ضلع مكسور، وختمتها بضلوع الضامي المنحور، فتحت عزكية وختمة بعاشور، وصبرها الناس كل ما يصبرونه. بعد يقول: فتحت عينها وحيدر علي مقيوم، وختمتها بعلي هم بالحبل مشدود. اسمع: مخلوقة إلك زينب ثياب السود. ترى مو بس انت عزيزة عليك زينب، لا حتى الحسين عزيزة عليك. ولذلك من قالت لأبو علي: لين الكلام معهم، أخاف أن يقتلوك ونسبى من بعدك. دار إلى الحر قال: لثكلتك أمك يا حر، لقد روعت قلوب الفاطمية. قال: لما أقول وأمك فاطمة، لكن خذ طريق النصف، لا يرجعك المدينة ولا يأخذك الكوفة. قال: أصحابي من يدل الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرماح وانت وياه. يا ناقتي لا تدعري من مضي بنا قبل طلوع الفجر، خير ركبان وخير آل رسول الله آل الفجر. بعد بعد: يا زينب الطهر وبنت الطهر، ش عندك؟ ألست عدي لسياط يا الله. بينما الصبط بأهله مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحته حسين و على صهوة ثاني، فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب، فيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. وحسين 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 الله طنبوا الخيام طنبوا الخيام أنزلوا الهاشميات يا شيعة أريد قلبك وياي خلاص أختم المجلس طلعت زينب من الخيمة وإذا بالجيوش قد أحاطت بالمخيمة أبا عبد الله هذه الجيوش لنا أم علينا قال زينب هي علينا قالت إذن ردنا يا ابن والدي
متروعة متروعة زينب شلون يسليها شلون ياخذ بخاطرها أخذ بيدها ذهب بها إلى المعركة زينب هنا تقتل الرجال هنا تسلب النساء هنا تذبح الأطفال اعذروني أخذها ناحية زينب هنا أرمى بسهم مثلث زينب انت رايحة كربلة زينب هنا ابقى ثلاث ساعات ثم يصعد شمر على صدر تقول له ابو علي وانا انظر اليك أنا أشوفك والشمر جالس على صدرك ليتني كنت عمياء
اهني يا اختي سيل دمي واهني يا اختي ذبحتي اهني يا اختي سيل دمي واهني يا اختي ذبحتي ويا حلليني يا خليصة عمري وبري حلليني يا خليصة عمري وبري اهني يا اختي يا العقيلة تروح اهل تروح اصحابي وهلي اهني يا اختي يا العقيلة تروح اصحابي وهلي وتنظرين على الترايب قطعوا الأكبر وجاسم يذبحوا نظامي ويبقى خالي منزل وهذا جاسم يا العقيلة من الحسن شمامتك
بس أبو علي تنتهي المصايب لا 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 ما بدأت المصايب زينب ما بدأت المصايب شي يقول لها
اهني اختي يا العقيلة تنظري الامر الفضيع بين يدي يا وديعة ينذبح طفل الرض
يا علي يا علي
اهني يا اختي يا العقيلة تنظري الامر الفضيع بين يدي يا وديعة ينذبح طفلة بالسهم يفري وداجة ويرتوي بفيض النجيع وهالطفل ذبحته يا اختي تنفجع بعيلتي
زينب زينب
اهني عباس الشفية تنقطع منا الزنود قمر لكن يخسفونه وينطب الراس بعمه
يا علي يا علي
والحرم ترقب مجية والمخيم ما يعود وينكسر ظهري بمصابة وابقى انا بوحدته
زينب زينب
اهني يا اختي يا العقيلة قبر شيال العليم واهني يا اختي تنظريني جسمك اللي يجرده
زينب زينب
يجرحوني بالهنادي ويوقع بقلبي السهام حلليني يا خليصة عمري وبري زينب زينب اسمعها، اهني يا اختي العقيلة ينحفر لي قبر بس عقب ما يدوس بنعالي على صدر الشهر. وحسين يا علي يا علي، اهني يا اختي العقيلة ادوس، اهني اختي العقيلة ينحفر لي قبر بس عقب ما يدوس بن علي على صدري. عبورة وداجي يا خيه وانا ضامي اعتفار، اسمع بدون رحمة يا الودي عيقوم يقطع رقبته. قالت عجل يا اخوي للذلة جبتني، ارض المدينة نشان يا ابن امي عفتني. يا زينب يا ذلك يوم 11 وقفت على جنازته، شو تقول له؟ تقول له خيال الجان ما ينشاف شافه. الله شافه وصوت الجان ما ينسمع سمعه. أقلب طرفي لا حمي ولا حمى سوى خفوات الصوت من فوق عاتقي. أسألك وندعوك لأحب خلقك إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة فاقض اللهم حاجته بحق الحسين، بحق الحسين، بحق الحسين. الحاضرون والمؤسسون تقبل اللهم أعمالهم بأحسن القبول، أوسع اللهم في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم، لموتاهم ومن مات على الإيمان. الفاتحة تسبقها الصلوات.